أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الإشكال الثالث على القدرة بالمعنى الذي ذهب إليه المتكلم، أي القادر المختار الذي تتساوى بالنسبة إليه طرف الفعل وطرف الترك. الإشكال الثالث هو التالي، يقول: إذا قلتم بأنه شرط القدرة إمكان الفعل والترك، يعني الإمكان ملاحظ حتى يصدق القادر، لأن القادر هو من يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك. المستشكل يقول: إن الأثر والفعل إن كان معدوما في الحال، والمعدوم لا يتخلله الوجود فهو معدوم بالضرورة، وإن كان موجودا فهو موجود بالضرورة، فبالتالي لا يوجد معنى للقول بإمكان الفعل وإمكان الترك، طالما أنه في ظرف العدم الترك ضروري وفي ظرف الوجود الفعل ضروري. الجواب بشكل عرفي وبشكل بسيط يقول: لا، الإمكان في ظرف عدم الفعل متعلق بالفعل مستقبلا، يعني يمكن أن أوجد الفعل مستقبلا، فتحقق الإمكان، تحقق إمكان الفعل. نعم، إمكان الفعل في حالة الترك غير صحيح، وإمكان الفعل في حالة الفعل غير صحيح، لأنه الفعل واجب. بل نقول إمكان الفعل في ظرف الترك ولكن الفعل متعلق بالمستقبل. هذا هو الجواب. فحافظنا على القادر بمعنى أنه يمكن أن يفعل. ولذلك قال العلامة الحلي: وتقرير الجواب أن الأثر معدوم في الحال، أو معدوم حال حصول القدرة، يعني حال في الظرف، يعني ظرف الزماني، في الظرف الزماني للاقتدار الأثر معدوم، ولكن الاقتدار على الأمر الاستقبالي، فيمكن، فتبقى تحافظ على الإمكان وإمكان الفعل أنه يمكن أن يفعل مستقبلا، وفي الحال الفعل غير متحقق، يعني في الزمان الحال. وبهذا الجواب يكون العلامة الحلي قد خرج من قضية أن الفعل ضروري أو الترك ضروري في ظرف العدم والوجود. ثم يقول: ولا نقول أن القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود في تلك الحال، بل في الاستقبال. يعني نحن هكذا نصور المسألة. يقول العلامة الحلي، يقول العلامة الحلي: حال عدم الأثر، يعني أنا الآن لم أمشي، حال عدم تحقق المشي مني، أقتدر على المشي لا في حال عدم مشي، أقتدر على المشي مستقبلا، فيكون الاقتدار متعلق بالاستقبال، ولكن اقتدار حالي متعلقه المستقبل. لاحظت الفرق؟ ليس اقتدار حالي في ظرف عدم الفعل، لا، اقتدار متعلقه المستقبل. فأقول المشي بالنسبة لي مستقبلا مقدور، يعني يمكن أن أفعله، فيبقى نحافظ على إمكان الفعل وإن كنا في ظرف عدم تحقق الفعل. فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال، يعني عدم الأثر في الحال في عين كوني مقتدرا على الإيجاد مستقبلا، وبالتالي تحقق معنى القدرة وهو إمكان الفعل. إمكان الفعل، يعني هو القضية المحورية إخواني الأعزاء، أن المصنف يريد أن يحافظ على قيد إمكان الفعل، لأن قيد الإمكان ضروري في تعريف القدرة عند المتكلم، بخلاف الفيلسوف الذي يقول الفعل إما واجب والترك إما أو معدوم، يعني ضروري العدم. قضية المتكلم الأساسي يريد أن يقول: لا، القدرة يدخل فيها إمكان الفعل. أتى الفيلسوف وقال، أو ما نسب إلى الفيلسوف وقال: كيف يعني إمكان الفعل؟ ما الفعل إن كان حاصلا فهو ضروري، وإن كان معدوما فعدمه ضروري. يقول: لا، الإمكان تعلقه بالاستقبال، فأنا أقتدر في الحال على الاستقبال الذي هو أمر ممكن بالنسبة إلى اقتداري، فيبقى التعريف منسجما. هذا قوله: فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل، يعني اجتماع الاقتدار على الإيجاد في المستقبل مع العدم في الحال، ما في مشكلة، فحافظنا على معنى القدرة. ثم يذكر المصنف إشكالا نوعا ما ضعيف يعني ويجيب عنه. يقول المستشكل ماذا يقول؟ يقول يعني أنت في النهاية تقول أنا مقتدر على أمر في المستقبل وإن كان هذا الأمر في الحال معدوم. هذا جوابك؟ يقول العلامة الحلي نعم، أنا بعد ساعة أريد أن أمشي، أنا قادر ويمكنني أن أمشي بعد ساعة وإن كان المشي الآن معدوم. المستشكل ماذا يقول؟ يقول أنت حتى تتعلق قدرتك بالمستقبل لابد أن يكون المستقبل موجودا، والحال أن المستقبل غير موجود لأن المستقبل لما يأتي بعده. فهذا يقول المستشكل هذا السؤال، أنت أنتهيت في الجواب أن القدرة متعلقة بالاستقبال، يعني سأوجد مستقبلا، فالفعل بالنسبة إلي في الحال ممكن لأنني سأوجده مستقبلا. يقول المستشكل حتى تقول سأوجد مستقبلا لابد أن يكون المستقبل ظرف إيجادك، والحال أن المستقبل معدوم في الحال. أنت تريد أن تقول أنا غدا أريد أن أمشي، خب غدا لا غير موجود، كيف تتعلق قدرتك في أمر ظرفه غير موجود؟ هذا الجواب، هذا الإشكال، ماذا ما هو جوابه؟ بطريقة وجدانية يمكن الجواب عليه، وهو ما ذكره المصنف. يقول علام الحلي لا، أنا تعلقت إرادتي بالإيجاد مستقبلا، لا يعني لم تتعلق إرادتي بحيث أنني يعني لابد من وجود الاستقبال حتى أريد، لا، ظرف تحقق المراد هو المستقبل، لا ظرف الإرادة هو المستقبل والقدرة. لاحظ مثلا يقول لا يقال، هذا تقرير الإشكال، لا يقال الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال، يعني أنت تقول سأوجد في المستقبل، الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال، يعني أنت أيها العلامة الحلي تقول أنا في الحال أقتدر على الإيجاد في المستقبل، وكأن المستشكل ماذا فهم؟ يعني أنت في الحال تقتدر على الإيجاد في المستقبل، يعني أنت موجود اليوم وتوجد غدا، غدا غير موجود حتى توجد فيه، هكذا يستشكل. الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال لأن الوجود أو الإيجاد في الاستقبال مشروط بوجود المستقبل، هذا المستقبل الممتنع في الحال، يعني وجود غد ممتنع اليوم، متى يبدأ غد؟ عندما ينتهي اليوم. وكأن هكذا كما قلت المستشكل فهم من قول العلامة الحلي أنني قادر على المشي غدا، يعني أنني والحال أنني اليوم أمشي غدا. فيقول المستشكل كيف هذا؟ ما غدا غير متحقق، وحتى تقتدر على أمر في الغد لابد أن يكون الغد متحقق، والغد ممتنع طالما أن اليوم ما زال جاريا. لاحظت؟ يقول الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال في الزمان الحال لأن الوجود في الاستقبال مشروط بتحقق الاستقبال أي الزمان المستقبل، وتحقق الاستقبال ممتنع في الحال، يعني الاستقبال الذي هو ممتنع في الحال، يعني وجود غد ممتنع اليوم، فكيف تقول أنا اليوم قادر على المشي غدا؟ هذا. وثم يكمل المستشكل وإذا كان كذلك فلا قدرة عليه في الحال، يعني وعندئذ لا يمكنك أن تقول أنا اليوم أريد غدا أن أمشي. فلا، وإذا كان كذلك يعني إذا كان الاقتدار على أمر مستقبلي غير ممكن في الحال فلا قدرة على هذا الأمر المستقبلي في الحال، فلا يمكنك أن تقول أنا غدا سأوجد لأن غدا ليس متحققا. إن قلت ننتظر حتى يأتي غد، نقول إذا أتى غد لم يعد غد، صار اليوم، يعني صار المستقبل حالا وعاد الكلام، عاد الكلام. فهو سذاجة المستشكل هي هذه، أين أنه ظن أن القادر عندما يقول أنا غدا سأمشي وكأنه يقول أنا حال كون اليوم أنشئ مشيا لي الآن غدا، فالجواب ليس كذلك. ولذلك يقول العلامة لأن نقول الجواب على هذا الإشكال القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال، مو أنا اليوم أمشي غدا، بل في الاستقبال عند انتهاء الحال، يعني يقول العلامة الحلي عندما تقول يقول القادر المختار أنا أريد أن أمشي غدا، لا يعني أنا اليوم أمشي غدا، بل يريد أن يقول أنا أريد أن أمشي غدا، يعني فقط غدا في ظرف الاستقبال، لا أنني جمعت ظرف الاستقبال والحال في ظرف واحد. واضح الإشكال؟ الجواب هذا. فإذا يقول العلامة الحلي لأن نقول القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال، لاحظ ظرفين اجتمعا، ظرف الاستقبال وظرف الحال اجتمعا معا، هذا محال، ولكننا لا نقول أن في التي هي تفيد الظرفية في الاستقبال وفي الحال معا تحققا، لا، يقول بكل معنى عرفي وفهم هذا الإشكال عرفي جدا، أنا عندما أقول أنا قادر على المشي غدا والآن لا أمشي، لا بمعنى أنني وحال كوني الآن أمشي غدا، لا، عندما ينتهي الآن أمشي غدا. هذا هو الجواب على هذا الإيراد، واضح؟ هذا هو الإشكال الثالث، ونحن ذكرنا سابقا أن الإشكال الثالث في الحقيقة هو نوع من صياغة الإشكال الثاني بطريقة أخرى. الإشكال الرابع، هذا الإشكال الرابع في الحقيقة هو آخر الإشكالات التي ذكرت في المقام. وهذا الإشكال الرابع ماذا يقول؟ يقول مؤلف المقدمتين، المقدمة الأولى أيها المتكلمون أنتم ماذا قلتم؟ قلتم القادر هو المختار، يعني الذي يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك. لاحظ الكلام فيه بسبب يعني حضور صناعة الجدل في علم الكلام بشكل كبير، الصناعة والتجوال الذهني أكثر بكثير من العلوم الأخرى. يعني لاحظ ماذا يقول المستشكل، يقول المستشكل أنتم عرفتم القادر بأنه ما يمكن، ممكن الفعل وممكن الترك، صحيح؟ يقول المستشكل تعالوا ممكن الترك ماذا يعني؟ يقول الترك هو أمر عدمي، أمر عدمي، وبالتالي لا يتعلق به فعل، فلا يمكن أن تقول أنا أفعل العدم، أفعل الترك يمكن أن أفعل الترك، يعني يمكن أن أفعل العدم. فإذا تعريفكم أن القادر هو إما أن يفعل الوجود وإما أن يفعل العدم فيه مشكلة منطقية، أنك تجعل القادر هو الذي يفعل العدم، يفعل العدم، والحال أن العدم لكونه لا شيئية محضة ولا يمكن أن يتعلق فيه الفعل، لا يمكن أن تقول أنا أفعل العدم. فإذا كان الأمر كذلك فجزء من تعريفكم للقادر باطل، فبطل التعريف كاملا للقادر، لا يمكن أن تقول القادر ما إما يفعل وإما يترك، يعني متساوي النسبة إلى الفعل والترك، لأنكم تقولون القادر هو الذي إما يفعل الإيجاد أو يفعل العدم، والعدم لا يفعل، فكيف تقول القادر يفعل العدم ويفعل الإيجاد، يفعل العدم غير متحقق، فتعريف القدرة كله خاطئ عندكم. لاحظت؟ هذا هو الإشكال. الفخر الرازي في الحقيقة في كتاب المحصل بيّن الإشكال بطريقة جدا لطيفة على مستوى التعبير والبيان، والفخر الرازي هو مشهور ببيانه الجيد. يعني قال الفخر الرازي في صفحة 377 من المحصل، قال في تقرير الإشكال: قولنا القادر يجب أن يكون مترددا بين الفعل والترك، يعني إما يفعل إما يترك، هذا القول أيها المتكلمون، إنما يصح لو كان الفعل والترك مقدورين، يعني يتعلق بهما القدرة. ثم قال: ولكن الترك محال أن يكون مقدورا لأن الترك عدم، فلا اقتدار على العدم، لا تقول أنا أوجد العدم، أفعل العدم، أفعل الترك يعني أفعل العدم. جيد، هذا هو الإشكال. ما هو جواب هذا الإشكال؟ ولكن واضح الإشكال في الأذهان، ها؟ جواب هذا الإشكال أنكم مشكلة أنكم عرفتم الترك بأنه فعل العدم، بينما الترك هو عدم الفعل. يعني ليس القادر هو الذي يتردد بين فعل إيجاد وفعل عدم. هذا تعريف خاطئ، لا نريد هذا التعريف نحن المتكلمون. نحن نريد أن نقول تردد القادر بين الفعل والترك هو تردده بين الفعل وعدم الفعل، لا بين الفعل وفعل العدم. ففعل صحيح، نحن نسلم أن فعل العدم محال، ولكن من قال لكم أن الترك هو فعل العدم؟ بل الترك هو عدم الفعل، يعني رفع اليد عن الفعل. غاية الأمر الذي يريد أن يمشي يقول أنا قادر على المشي، يعني إما أن أفعل المشي أو لا أفعل المشي. بينما المستشكل ماذا فهم؟ قال القادر هو الذي إما يفعل المشي وإما يفعل عدم المشي. عدم المشي لا يفعل فاستشكل. بينما المجيب ماذا يقول المتكلم؟ يقول لا، الترك ليس هو فعل العدم، الترك هو عدم الفعل. عدم الفعل يعني الإمساك، الإمساك. هذا هو الجواب. قال المحقق الطوسي قال وانتفاء الفعل ليس فعل الضد. انتفاء الفعل يعني عدم الفعل ليس فعل العدم أو فعل الأمر المقابل. طبعا في تلخيص المحصل ذكر المحقق الطوسي أيضا تعبيرا أدق وتعبيرا أوضح. تلخيص المحصل هو أو يسمى نقد المحصل هو المحقق الطوسي على الفخر الرازي. يقول هناك، يقول القادر في الجواب، يقول القادر هو الذي يصح منه أن يفعل وأن لا يفعل، لا أن يفعل العدم أو الترك. يعني هو الذي يصح منه يفعل أو لا يفعل، لا أنه يفعل إيجادا ويفعل عدما حتى تقول كيف يفعل العدم. العلامة الحلي أجاب قال أقول هذا جواب عن سؤال آخر وتقريره، يعني تقرير السؤال، أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم، فلا يتعلق فعله بالوجود. هذا هو الإشكال، لماذا لا يتعلق فعله بالعدم؟ قال أما بيان المقدمة الأولى فلأن الفعل يستدعي الوجود والامتياز وهما ممتنعان في حق المعدوم. لماذا لا يتعلق الفعل بالعدم؟ كلمة لا يتعلق الفعل بالعدم يعني لا يمكنك أن تقول أريد أن أفعل عدم المشي. يقول لأن عدم المشي ليس مما يخرج من إلى الوجود حتى يفعل، ليس مما يتميز عن أمر آخر، ليس مما يملأ الواقع. لا يمكنك أن تقول أريد أن أفعل عدم المشي وكأنك تخرج عدم المشي من كتم العدم إلى الوجود. عدم المشي لا يكون، لا يفعل، لأنه معدوم، وهما ممتنعان في حق المعدوم، وبالتالي لا يتعلق الفعل بالمعدوم أو بالعدم. وأما الثانية فلا يتعلق فعله بالوجود، يعني إذا كان العدم لا يتعلق به الفعل فالوجود لا يتعلق به الفعل. لماذا؟ هذا مبنائي. قال أنتم عرفتم القادر بهذين الشقين، فإذا امتنع شق منهما امتنع التعريف الأصلي فلا يتحقق الشق الثاني. يقول فلأنكم، يعني أيها المتكلمون، فلأنكم قلتم القادر هو الذي يمكنه الفعل والترك، يعني الذي يتردد. لاحظ كما يقول الفخر الرازي، يقول الفخر الرازي القادر عند المتكلمين هو المتردد بين الفعل والترك، فإذا امتنع التردد بالنسبة إلى الترك لم يعد مترددا بالنسبة إلى الفعل أصلا. قلتم القادر هو الذي يمكنه الفعل والترك، وإذا انتفى إمكان الترك بالمقدمة السابقة لأن إمكان الترك هو فعل العدم، انتفى إمكان الفعل لأنه الشق الثاني لتعريف القدرة، يعني انتفى إمكان التردد. إذا كان القادر هو المتردد بين الفعل والترك وقلنا لا يمكن الترك لم يعد مترددا بالنسبة إلى الفعل. لاحظت؟ يعني لم يعد مقتدرا على الفعل بتعريفكم. وتقرير الجواب، أن تقرير الجواب أنكم خلطتم في تعريف الترك، الترك هو عدم الفعل لا فعل العدم. وتقرير الجواب أن القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل، وليس لا يفعل عبارة عن فعل الضد. هذه العبارة نفسها أتى بها العلامة المحقق الطوسي ولكن بتعبير أدق، قال القادر هو الذي يصح منه أن يفعل وأن لا يفعل، لا أن يفعل العدم، أن يفعل الترك. فهم خلطوا بين السلب التحصيلي والإيجاب العدولي. سلب التحصيلي يعني سلب الإيجاد، إيجاب عدولي يعني إيجاد السلب. نحن لا نوجد سلبا، نحن نسلب الإيجاب، هذا معنى الترك. فإذا هذا هو تمام الكلام بالنسبة إلى الإشكالات. وكنا قد قسمنا سابقا الكلام في بحث القدرة إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول في تعريف القدرة، القسم الثاني في الإشكالات على القدرة، قدرة، والقسم الثالث في عمومية قدرته تعالى. المصنف يشرع في الآن في ذكر هذا المطلب، وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة، يعني يريد أن يثبت عمومية صفة القادر. طبعا هذه المسألة عمومية القدرة هي من المسائل الكلامية التي طرحت أيضا كمسألة مستقلة، ولماذا؟ أولا لها جذور في النص الديني، لها جذور في القرآن وفي الروايات. أهم جذورها هو عموم القدرة في التعبير القرآني، وأن الله على كل شيء قدير. فإذا القدرة متعلقة بكل شيء، ولا تستثني القدرة من الشيئية، من الشيئية أي فرد من الشيئين. وبالتالي بين المسلمين بشكل خاص وقع نزاع، أننا إذا قلنا بعموم القدرة أن الله قادر على كل شيء، قد نصطدم بمسائل أخرى، وهي مثلا إذا كان الله قادرا على كل شيء يعني هو الذي يوجد كل شيء، يعني هو الذي يحدث كل شيء لأنه هو القادر. هنا بدأوا بالكلام حول العلاقة بين القدرة العبد وقدرة الرب، يعني الله قادر على فعلي، يعني فعلي أنا هو الله الذي اقتدر عليه وفعله. فذهبت الأشاعرة مثلا إلى الجبر وأن لسنا فاعلون، مثلا كقول لاحظ الفخر الرازي في تفسيره للقرآن، يقول زعم أصحابنا أنه لا مؤثر إلا قدرة الله تعالى، ثم قال وأبطل القول بكون العبد موجدا لأفعال نفسه. فإذا عمومية القدرة، الأشاعرة فهموا عمومية القدرة أن عمومية القدرة يعني لا شيء يقتدر، لا شيء يسمى شيئا إلا وهو اقتدار الله حتى فعل العبد، بخلاف المعتزلة. المعتزلة الذين أشكلوا على عموم القدرة باعتبار أننا فاعلون لأفعالنا، فلا ينبغي أن تكون القدرة عامة. كما أيضا يذكر الفخر الرازي أنهم قيدوا عموم القدرة حتى يبرروا الاختيار الإنسان، باعتبار أن هذا الفعل هو فعلي، يعني أنا رجحته، أنا اقتدرت عليه، وأنا اقتدرت عليه يعني هذا اقتداري، فالأفعال لنا. طبعا هذا كلامه الأشاعرة والمعتزلة. أما الإمامية فقد ذهبوا إلى الأمر بين الأمرين، وإلى الجامع بين قدرة العبد وقدرة الرب، على ما سيأتي إن شاء الله في الفصل الثالث في أفعاله تعالى، أو في نعم في هذا الفصل. على أي حال، بحث عمومية القدرة منشأه هو النص الديني. المصنف لاحظ العلامة الحلي، العلامة الحلي ماذا قال؟ قال يريد، طبعا نحن سنعود إلى عبارة الماتن عندما يتضح، يعني لأنه يوجد مقدمات يذكرها العلامة الحلي. قال العلامة الحلي أقول يريد بيان أنه تعالى قادر على كل مقدور. أحيانا يعبرون قادر على كل شيء أو قادر على كل مقدور، والتعبير على كل شيء يعني قادر على كل شيء، وإن كان هو تعبيرا قرآنيا ولكنه أيضا أوجب الإشكالات الكثيرة. فأنتم تعرفون أنه مر معكم في بداية الحكمة في المرحلة الأولى الاختلاف الواضح بين المعتزلة وغيرهم في ثبوت الشيئية للعدم، وأن الفلاسفة يقولون بأن الشيئية تساوق الوجود. المعتزلة قالوا إن الله قادر على كل شيء حتى الأشياء المعدومة، فإذا فسرنا بأن الشيئية هي الوجود هنا بدأ النقاش. ولكن قادر على كل مقدور واضح. ولكن يهمني في العبارة هو قوله وهو مذهب الأشاعرة. يعني العلامة الحلي ماذا يقول؟ يقول مذهبنا نحن الإمامية هو مذهب الأشاعرة. يريد المحقق الطوسي بيان أنه تعالى قادر على كل مقدور وهو مذهب الأشاعرة. هل حقا مذهبنا في القدرة هو مذهب الأشاعرة؟ محل نقاش إخوان الأعزاء، محل نقاش. يعني العلامة الحلي يقول نحن مذهبنا، يريد المحقق الطوسي أن يذهب مذهبا هو مذهب الأشاعرة في القدرة وعمومية القدرة. نعم اللهم إلا أن يكون مراد العلامة الحلي من أننا مع الأشاعرة مقابل المعتزلة في عدم تقييد القدرة، في عدم تقييد القدرة، ولكن عمومية قدرته تعالى نقول كما يقول الأشاعرة بأنها تتعارض مع أننا فاعلون لأفعالنا. لا نقول نحن هكذا، يعني نحن الإمامية لا نقول بأن عمومية القدرة الإلهية تتعارض مع قدرة الناس على أفعالهم، بينما الأشاعرة يذهبون إلى هذا المذهب. فإذن ينبغي أن نكون حذرين من قوله وهو مذهب الأشاعرة، لأنه غير دقيق 100% أن عموم القدرة التي يقول بها المحقق الطوسي أو الإمامية عموما هي مذهب الأشاعرة. لا، ليس الأمر كذلك. جيد، ثم بدأ المصنف بتعداد الأقوال، بدأ ببعض أقوال القدماء وانتقل إلى أقوال النظام المعتزلي والجبائيان من المعتزلة وغير ذلك. ولكن بدأ هو أولا حسم القضية مع الأشاعرة، يعني لم يعد يذكر قرأي الأشاعرة، قال نحن والأشاعرة سواء في هذه المسألة، وأنا نبهت على أنه لا يوجد نقاش. ثم بدأ بذكر آراء الفلاسفة، وبعد آراء الفلاسفة ذكر آراء بعض القدماء من الثنوية والمجوس، ثم بدأ بذكر آراء المعتزلة حتى يحقق المسألة. جيد، طبعا من المهم جدا أن تضبط الأقوال، يعني هذا الموضع الذي يبدأ به المحقق العلامة الحلي بذكر تفاريع الأقوال، هذا مهم جدا تضبطه، يعني مستقبلا يصبح في كل مسألة لديكم أقوال التي ذكرت ونص عليها. هذا مهم جدا، معتزلة ماذا يقولون، أشاعر ماذا يقولون، حتى غيره. يقول، يبدأ بقول الفلاسفة، يقول فإن الفلاسفة قالوا إنه تعالى قادر على شيء واحد، لأن الواحد لا يتعدد أثره، وقد تقدم بطلان مقالتهم. أنا سريعا أريد أن أنبه أن الفلاسفة، مجددا أريد أن أقول، التفتوا عندما ينقل العلامة رأي الفلاسفة ليس بالضرورة أن يكون معبرا عما يختلج في عقولهم، يعني ولكن ماذا يريد المصنف؟ يريد المصنف هنا الإشارة إلى قاعدة الواحد لا يزر عنه إلا واحد، وقد مرت معكم في المرحلة الأخيرة من بداية الحكم. الفلاسفة لديهم مبنى، إطباق الفلاسفة، إجماع الفلاسفة، لديهم مبنى أن الواحد البسيط لا يصدر عنه إلا واحد. طبعا هذه القاعدة بنيت عليها أدلتها الكثيرة، وفي الحقيقة إن معرفة، يعني حتى دعي بداهتها أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وجميع الذين أنكروا، كما يقول بعض الفلاسفة، جميع الذين أنكروا قاعدة الواحد لم يتصوروا معنى الواحد الذي نريده. نحن عندما نقول الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، يعني البسيط من كل جهة لا يصدر عنه كثرة، لأن صدور الكثرة لابد من أن تنبع من كثرة في الذي أصدر وجعل. فإذا فرضنا أن الفاعل بسيط من كل جهة فلا يصدر عنه إلا واحد. فإذا هذه القاعدة إجمالا. الفلاسفة ماذا قالوا؟ قال الفلاسفة هكذا، قالوا إن الواجب تعالى أول ما يصدر عنه، يصدر عنه واحد، ولا يمكن أن يصدر عنه الكثرة. ولكن نقطة مهمة إخواني الأعزاء، ماذا يريد الفلاسفة من عدم صدور الكثرة؟ يريد الفلاسفة من عدم صدور الكثرة من الواحد الكثرة العرضية، لا الكثرة الطولية. وإلا يعني صدور كثرة عرضية من الواجب هو الذي يقول الفلاسفة أنه مستحيل. ولكن الواجب إذا أراد أن يوجد مثلا كثرة يوجدها كثرة طولية، يعني يوجد فيوجد فيوجد، بالطول، كثرة طولية. فهم لا ينكرون صدور الكثرة من الواحد، ينكرون صدور الكثرة العرضية من الواحد، أما صدور الكثرة الطولية فغير منكر عندهم. ولكن الفلاسفة، نعم خاصة فلاسفة المشاء، ماذا قالوا؟ قالوا أول ما صدر من الواجب هو موجود، هو الأشرف من الموجودات في عالم الإمكان، ثم هذا الموجود هو الذي أوجد الذي بعده بالتسخير، يعني بتسخير من الله، وهكذا. هذا الذي ذكره هنا يريد العلامة الحلي. ماذا يريد أن يقول العلامة الحلي؟ يريد أن يقول هذا يخالف القدرة. لا، عفوا، لا يخالف القدرة، يخالف عموم القدرة، يخالف عموم القدرة. كيف؟ لأننا إذا قلتم أن الله ليس قادر إلا على إيجاد أمر واحد، فهو عاجز عن إيجاد الكثرة العرضية، فهذا تحديد للقدرة. ولكن أنا أيضا إجمالا أذكر أن هذا الإشكال غير وارد على الفلاسفة، لأن الفلاسفة يقولون التفت مولانا العزيز، قضية خطيرة ومهمة. عندما نقول الله قادر على كل شيء، هل يعني أنه قادر على فعل الممتنعات؟ لا يمكن، كما سيأتي. هل قادر الله على أن يجمع النقيضين؟ لا يمكن، لا يمكن، لا لعجزه، لأن ما فرضته ممتنع الذات، ممتنع الذات. هذا ما ورد في رواية أئمتنا عليهم السلام. الفلاسفة يقولون صدور الكثرة من الواحد ممتنعة، فلا تخصص عموم القدرة، لأننا قولنا أن الله قادر على كل شيء، كل شيء ممكن، أما صدور الكثرة من الواحد ممتنع، لا تتعلق به القدرة أصلا. على أي حال، فإذا هذا بشكل عام، أن الفلاسفة وإن قالوا بصدور الواحد، أن الذي يصدر من الواحد فقط واحد، فهذا لا يقيد قدرته، بل صدور الواحد لاستحالة صدور الكثرة. وبالتالي أنت تقول، يعني هل يمكنك أن تقول الله عاجز عن فعل المستحيل؟ لا، الله ليس عاجزا عن فعل المستحيل، فعل المستحيل لا يكون، فلا يوصف بعجز. على أي حال، فإذا يقول العلامة الحلي وقد تقدم بطلان مقالتهم. أين تقدم بطلان مقالتهم؟ في المقصد الثاني فصل الرابع. المسألة الأولى، الفصل الثاني، المسألة الفصل الرابع، المقصد الثاني، الفصل الرابع، المسألة الأولى في العقول المجردة. هناك يقول العلامة الحلي في صفحة 270، يقول بعد أن يقرر كلام الفلاسفة، يقول: فنقول بعد تسليم أصوله أنه إنما يلزم عدم صدور الواحد، عدم صدور الكثير من الواحد. يعني يريد العلامة الحلي هنا، يريد قضية استحالة صدور الكثير من الواحد، وأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، نحن نسلمها في غير الفاعل المختار. لاحظت مبنى العلامة؟ يقول: نقول بعد تسليم أصوله أنه إنما يلزم لو كان المؤثر موجبا، أما إذا كان مختارا فلا. فإذا المبنى للعلامة الحلي، ماذا يقول العلامة الحلي؟ أنا قاعدة الواحد أقبلها في الفاعل غير المختار، أما الفاعل المختار فلا أقبل قاعدة الواحد بأن تجري في حقه. فإذا قوله إنه تعالى قادر على شيء واحد، قول الفلاسفة، لأن الواحد لا يتعدد أثره، قول العلامة وقد تقدم بطلان مقالتهم على نحو الموجبة الجزئية، مو على نحو الموجبة الكلية، ها؟ تقدم بطلان مقالتهم على نحو الموجبة الجزئية، يعني الواحد لا يتعدد أثره إذا كان موجبا، هذا هو الباطل، أما الواحد المختار فيمكن أن يتعدد أثره كما قلنا. هذا يقوله العلامة الحلي، هذا رأي الفلاسفة يذكره. ثم يقول والمجوس والمانوية، يذكر رأيين من آراء القدماء من الثانوية. المجوس، طبعا سأقرر أولا كلام العلامة الحلي، المجوس حسب ما يذكر العلامة الحلي أنهم فئة من الثانوية، ثانوية يعني الذين يقولون بوجود مبدأين للعالم، فئة من الثانوية يقولون بوجود مبدأ للعالم هو مبدأ الخير يزدان، ومبدأ للعالم هو مبدأ الشر أهرمان، باعتبار أن العالم فيه خير وشر، فلا بد للشر من مبدأ ولا بد للخير من مبدأ، فهناك مبدأ للخير ومبدأ للشر، فقالوا بوجود مبدأين. ثم قالوا بأن مبدأ الخير هو الله، هو الواجب، ومبدأ الشر مخلوق من مخلوقاته، هذا لم يذكره العلامة. يعني هم قالوا بوجود مبدأ للشر حادث، يعني وكأن الله أوجد مبدأ الشر وفوض إليه الفعل، فصار كأنه مبدأ وإله للشر. فإذا هم ثانوية بهذا المعنى. هذه فئة، هذا الذي ذكره العلامة الحلي من تقرير قولهم، قال والمجوس ذهبوا إلى أن الخير من الله تعالى والشر من الشيطان، لأن الله تعالى خير محض وفاعل الشر شرير. بينما فقط هنا يمكنكم أن تسجلوا هذه الملاحظة، أننا المحقق الطوسي في تقرير قول المجوس لديه رأي آخر، يقول لا، المجوس هم مثلثة قائلون بالتثليث لا بالتثنية. ماذا يقول محقق الطوسي في نقد المحصل؟ يقول المجوس هم قائلون بوجود مبدأ الخير هو يزدان، ومبدأ الشر هو أهرمان، وهما ملك وشيطان والله فوقهما. هذا تقرير المحقق الطوسي في نقد المحصل. يقول المجوس من الثانوية يقولون أن فاعل الخير يزدان وفاعل الشر أهرمان، ويعنون ملكا وشيطانا، والله منزه عن فعل الخير والشر، يعني فوق هذا الأمر، كأنه هو الإله المعطل عندهم، يعني الذي لا يفعل، منزه عن فعل الخير والشر، لا يتدخل. كأن فهذا أيضا يمكنكم أن تنتبهوا أو تلتفتوا إلى قضية أن المحقق الطوسي ذكر أن المجوس هم فئة من الثانوية، بمعنى قائلين وجود مبدأ للخير مبدأ للشر، وإن كان ملكا وشيطانا وفوقهم الله الذي هو منزه عن فعل الخير والشر. هذا وأيضا اللافت أن العلامة الحلي في كتابه تسليك النفس إلى حظيرة القدس يذكر قول المحقق الطوسي هذا الذي ذكرته، وأن يزدان ليس هو الله عندهم، يعني ليس فاعل الخير هو الله، بل الله هو منزه عن فعل الخير والشر، فيكون في الحقيقة مثلثة قائلون بالتثليث لا بالتثنية. هذا بالنسبة إلى المجوس. أما المانوية طبعا المانوية كما ذكر في بعض الكتب مكتوب ثانوية، يوجد نسختين للتجريد، في بعض الكتب جاءت العبارة هكذا والثانوية ذهبوا إلى كذا، ولكن صح تم تصحيح العبارة حتى عند الشراح، يقولون أن الظاهر هنا يوجد تصحيف، المقصود المانوية، خاصة إذا رجعنا إلى كتب المحقق الطوسي وغيره نجده أيضا يذكر عندما يقرر هذا القول ينسبه إلى المانوية، وهم فئة من الثانوية أيضا. هؤلاء المانوية، يقول الملا مهدي النراقي في كتاب جامع الأفكار وناقد الأنظار، يقول الثانوية عموما القائلون بفاعلين اثنين، منهم المانوية، فالمانوية قسم من الثانوية، أصحاب ماني الذهر هو يعني هو صاحب هذا المذهب، إلى أن يقول زعم أن العالم مصنوع من أصلين قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة، وأنهما أزليان. طبعا بخلاف المجوس، كما قلنا أن المجوس ذهبوا إلى أن فاعل الشر حادث ليس أزليا. قال والمانوية ذهبوا إلى أن الخير من النور والشر من الظلمة. خب هذا القول إخواني الأعزاء وقول المجوس ما علاقته بمحل كلامنا؟ هو محل كلامنا في عموم قدرته تعالى. كان العلامة الحلي يقول الذين جعلوا للشر إلها، للشر خالقا، جعلوا إلهنا غير مقتدر على هذه الأمور، جعلوا إلهنا غير مقتدر على هذه الأمور. فبالتالي قيدوا قدرته. وكأنهم عندما وجدوا وجود شرور في العالم قالوا هذه الشرور غير صادرة من إلهنا، فلابد لها من مبدأ، فجعلوا الإله محصور القدرة فأنه لا يفعل الشرور بهذا المعنى. ثم يبدأ بذكر آراء المعتزلة من النظام والبلخي والجبائيان أبو هاشم، ويأتي إن شاء الله الكلام في الأقوال وتتمة الكلام في القدرة، عمومية القدرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله صل على